الظلال وترتقي تلقي ضياء تحلو الحياة بنور.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. نتواصل معكم في هذه الحلقة كما وعدناكم في الحلقة السابقة بموضوع في منتهى الأهمية. هذا الموضوع تحت عنوان التبرك والتشفع. التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية، هل بينهما علاقة؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم: إلى أي مدى توجد علاقة بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية؟ علاقة قوية، علاقة ضعيفة، لا توجد علاقة؟ أرجاء من مشاهدينا في كل مكان أن يجيبون على هذا السؤال عبر رسائل SMS، وكما نعدكم دائما الإجابة على هذا السؤال والمتسابقين معنا في أو الفائزين معنا في المسابقة في الأسبوعين السابقين سيكون لهم جوائز قيمة، هي مجموعة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي مقدمة من دار التقوى وأيضا دار الحكمة، وهناك أيضا مفاجآت كبيرة جدا، جوائز قيمة سيقدمها فضيلة الشيخ محمد الزغبي. قبل أن نبدأ موضوعنا مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد الزغبي، أهلا بحضرتك معنا. أيضا نرحب بالزميل الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان، أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أستاذ أشرف، وبجد بشكركم على الدكتور الرائع ده وعلى إمكانية الجديدة والتغيير اللي حصل في قناة الخليجية، ونشكر الدكتور سعيد وقامين على قناة الخليجية جميعا.
شكرا لك. ومشاهدينا الكرام، مقدمة حلقتنا اليوم بتقول: مسائل التبرك من المسائل التي حصل فيها الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، فمن باب التبرك انتشرت كثير من البدع والشركيات، لذا كان لزاما علينا معرفة التبرك المشروع من التبرك الممنوع حتى لا يقع الإنسان في البدع أو الشركيات وهو لا يشعر. وكما يقول شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود: إن القلب لا يتسع للبدعة والسنة ولا يتسع للتوحيد والشرك، فإذا دخل أحدهما خرج الآخر، فلا يجتمعان لأنهما نقيدان. فالقلب الذي يمحص وينقي ولا يكون إلا للتوحيد والسنة لا يطيق أبدا أبدا خلاف ذلك، وبقدر ما يدخل من البدع في القلب بقدر ما يذهب من نور السنة. موضوعنا حول التبرك والرابط ما بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصارى، والمتابعين يعلمون أن هناك بعض الروابط الشهيرة المعروفة، منها مثلا ما يقال عن أن النصارى يقولون بجمال السيد المسيح وليس هناك جمال أفضل من جمال السيد المسيح، الشيعة يقولون بجمال سيدنا الحسين وليس هناك جمال في البشر أكثر من جمال سيدنا الحسين، أيضا هناك من يقول إن هناك نور ينبعث من قبر السيدة زينب في يوم مولدها، وهناك من المسيحيين من يقول إن هناك نور ينبعث من قبر السيد المسيح في يوم مولده الذين يتحدثون عنه رغم عدم ثباته، أيضا هناك ما يكتب ويقال عن صورة أن صورة الحسين تبكي دما وصورة المسيح تبكي دما، المسيحيون ليس لهم قبلة والشيعة يعني يصلون خلاف القبلة، النصارى يسجدون للقساوسة كما يقال، والشيعة الروافضة يسجدون للإمام أيضا كما يقال. بعض الروابط التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. شيخنا أهلا بحضرتك.
فتحت علينا أسوأ جبهتين
والله، هو طالما هناك رابط يبقى ما فيش
مشكلة، احنا مش هنتعدى على أي جهة ولا نتجنب.
طيب احنا هنبدا يعني عموما بالموضوع بالتبرك، وهل هناك تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، او تبرك ممنوع وتبرك مشروع؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، فهناك تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، والحلقه دي لانها غايه في الاهميه وعقديه يعني ما يصحش مني ان اعجل في الالفاظ او المصطلحات حتى يقف على فهمها المشاهدون والمشاهدات، ولذلك فإني سأتأنى في الإجابة يعني قليلا، لأن الموضوع كما قلت ليس حديثا في عذاب القبر أو في كيت أو في الموت أو ما شابه ذلك، بل هو في لب عقيدة التوحيد. تبرك المشروع أشرف لا بد أن نفهمه حقيقة، لأن الموضوع زي ما أنت ذكرت يعني الطرقيون لهم كلام فيه، والروافض لهم كلام فيه، والنصارى لهم كلام فيه إلى آخر. التبرك المشروع وهو يعني مثلا أقربه كالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيجوز لنا أن نتبرك بريقه وعرقه وشعره ولباسه ووضوئه وبجسده، تبرك، وهذه من الخصوصيات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة ثانية، تبرك المشروع كالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت تبرك إيه؟ بريقه، شعره، عرقه، جسدي وضوئي. لكن عايز أضيف حاجة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي نتبرك به الآن؟ هذا معلوم عشان بس إيه ما نعودش نحاور ونتكلم في أمور كذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. أو ما قال ربنا جل وعلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية التي ذكرتها أنا قبل قليل. المهم، يبقى التبرك المشروع على أساس ده عندنا غلو ولا تفريط، هو كالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، زي بجسده، بوضوئه، بريقه، بشعره، يعني إلى آخره. طيب، التبرك غير المشروع بقى، التبرك غير المشروع زي التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الواحد يزاحم هناك حتى يصل إلى قبر النبي ويمسح بيديه ويقبل الأخشاب وكذا، ونسي أن الخشب هذا إنما هو من صنع هذا النجار، ونسي أنه صنع حتى في وقت متأخر جدا، بل حتى لو صنع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يجوز. خلاصة المسألة أن التبرك بالقبر والتمسح به والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، أو قصد الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، فهذا أمر محرم.
نوضحها ثاني يا شيخنا، قصد الصلاة،
قصد الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التبرك أمر محرم. هذا تبرك محرم وغير مشروع.
لكن الصلاة في عند القبر بدون قصد، بدون نية التبرك،
هذا سنة. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر عظيم جدا، معلوم. طيب، بنقول حاجة كمان مهمة جدا، إن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، بكرر مرة ثانية، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، كبطن النبي صلى الله عليه وسلم وشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونخامة النبي، كمان النخامة، ربما يقول قائل النخامة أو البصاق من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما ذكر العلماء. ليه؟ لأن الله جل وعلا قادر على أن يضع من هذه خصيصة وأن يضع فيها خصيصة فتكون دواء للداء، فتكون دواء للداء، وهذا ما سأثبته إن شاء الله جل وعلا. المهم، كل ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الشريف، الوضوء والملابس، صحيح، هذا صحيح.
طبعا كلنا نعرف الحديث بتاع الصحابي اللي اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم البرده التي احدث
لها شعر النبي صلى الله عليه وسلم الاخير لما خص واخذ منه ابو طالب،
وتقبيل بطن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي.
نعم، سمي. يعني ننظر بس الى حديث ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه لما اخذ نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والثاني والثالث الى اخر هذه الامور. المهم، فخلاصه المساله بنقول ان دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الامه، بمعنى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تبركوا بذلك، تبركوا بذات النبي، تبركوا بأمور حسية من النبي صلى الله عليه وسلم، كبطني، شعري، عرقي، جسدي، ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن ده تشريع ولا مش تشريع؟ تشريع، لأن النبي أقر ذلك، ولأن النبي لم يرفض ذلك، ولم يحرم ذلك، ولم يقل لهم بالإثم أو ما شابه ذلك. إذن فعل الصحابة ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا من دين الله جل وعلا، إذن لا نعترض عليه على الإطلاق. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأمة بعده؟ أبو بكر. لم نرى الصحابة رضي الله عنهم مثلا يذهبون إلى أبو بكر ففعلون به ذلك، بمعنى أنهم ما تبركوا ببطنه ولا بشعره ولا بآثار وضوئه ولا بعرقه ولا بأي شيء، إذن علموا أن ذلك حرام ولا يجوز، ولم يفعلوا ذلك مع عمر ولا مع علي ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع بقية
مع علي في أهل السنة.
نحن نتكلم عن أهل السنة الحين. إذن ثبت أن التبرك إنما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يكن لأحد أبدا، لأنه من خصوصياته وانفرد بذلك عن الأمة، بل قال أئمتنا أن من يفعل ذلك بآخر، يعني يظن أنه ولي ويفعل به ذلك، فقد ساواه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنقص حق النبي صلى الله عليه وسلم.
خصوصية،
خصوصية. يعني أديك مثال، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا ب13 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي ولك مثل ذلك؟ لا أبدا، هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا مات الواحد منا، هل يجوز أن أقول أن زوجته محرم على أي أحد من بعده؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم زوجته محرمة بعد موته، لا ينكحن أحدا أبدا.
من قوله جل وعلا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. طب لما اكتمل العدد المرد به من عند الله جل وعلا وجاء الواحد بإغلاق ذلك إن النبي لا يحق له أن يستبدل امرأة ما كان امرأة على الإطلاق ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى القضية منتهى خصوصيات لمحمد صلى الله عليه وسلم وانفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي أمته وليست لأحد. وأنا بأكد مرة ثانية أنت اللي بتقول لي الطرشوش أو الفلاني أو اللي كيت في قبره أو ضريحي أنا هسأل هل هذا أفضل من أبي بكر؟ هتقول لي أبدا أبو بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله. طيب أبو بكر لم يفعل به ذلك والصحابة هم أعلم الأمة بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن بين ظهرانهم نزل الوحي. فلو أنهم كانوا يعلمون ذلك أو أقروا ذلك لفعلوه مع أبي بكر لكن لم يثبت أبدا بل هي خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا كما قلت لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأي أحد على الإطلاق. إذن من خلال الكلام دي يثبت الأمر كما ذكرت. تعال الأدلة بقى أشرف عشان نجعل كلامنا فيه نور لأن الكلام إذا حوى الدليل فقد حوى النور وإذا خلى من الدليل فقد خلى من النور.
قبل ما حضرتك تخش في الأدلة شكنا أنا عندي بس بيت مشهور للبصيري بيقول فيه طوبة لا طيب يعدل تربا الضم عظمه طوبى لمنتشق وملتثم. هو طبعا للبيت هنا طوبى لمنتشق وملتثم طوبى لمن يقبل التراب ويستنشق تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
في نقطه نحن لا نقبل تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم
ولا
مثل هذه الامور على الاطلاق. وبعدين عايز اقول لك الحاجه لم يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني بعد موت النبي لم يتمرغ احد عند قبر النبي ولا عند تراب قبر النبي ولا ذهبوا قالوا نخرج تراب النبي لاستنشاقه على الإطلاق. أما الخصوصيات التي أذكرها نصا الآن وما قيل أن بلالا فعله هوضحه الآن لأن ممكن يقولك لا بلال الرواية بتقول أنه ذهب بعد طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ثم عاد من الفتوحات ثم جاء فرأى النبي في منامه فقال أجفوت بنا يا بلال يعني لما لم تزورنا يا بلال إلى آخر رواية أنا حققها الحين وبين الرواية
أنا قلت لحضرتك البيت بتاع البصيري ده يعني بتاع تراب
البصيري رحمه الله قال مقولة عجيبة قال عن النبي ومن علومه علم اللوح والقلم ودي خطيرة جدا أيضا ودي خطيرة جدا علم اللوح وعلم القلم عند الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه كشأن الأنبياء وهو أعظمهم وإمامهم ورئيسهم وقائدهم لا يعلم الغيب بل أعطاه الله بعض الغيب الذي أطلعه عليه يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعني بعض الغيب يطلعه زي حديث مثلا جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل نحن التن ما نعرفش أي حاجة إمتى تقوم ولا كذا إلى آخره ما المسؤول عنها بيعلم من السائل قال وما أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وانطر الحصاها العراها رعاء الشاء إلى آخره هذا بعض غيب أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره وغيره
ومنها قصص المستقبليات
أمور كثيرة أطلع الله جل وعلا نبيه على ذلك. أما الغيب المطلق فهو عند الله جل وعلا انظر إلى قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عالم خبير. أما النبي فلا يعلم غيبا يعني أديك مثال لما قام المنافقون وقالوا إن النبي أذن صلوات الله وسلامه عليه نثبت لكم كده قالوا إحنا نشيع إن الروم جاي عشان تستأصل النبي وتستأصل المسلمين في المدينة وكيف فجهز النبي جيش العسرة وسمي بجيش العسرة كما تعلم الأمور التي حدثت من خلال كتب السيرة في هذا الأمر ولذلك ما ضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ويعلمنا أنه بشر وإلا لو كان النظر إليه في غير ذلك لعبده الناس والعياذ بالله جل وعلا. النبي لما اتهمت زوجته الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات العالم الفقيه المحدثة عائشة رضي الله عنها وارضاه بقي النبي 30 يوما لا يعلم شيئا لا يعلم شيئا أبدا وكتي يتبكي إلى آخر ما نعلم من خلال كتب السيرة من التراجم من أحاديث الصحيحة الوابدة عن البخاري ومسلم وغيره طبعا ماذا جرى ثم نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة أم المؤمنين الطاهرة البراءة من فوق سبع سماوات. فالنبي لا يعلم الغيب كلها على الإطلاق بل يطلعه الله على بعض الغيب على بعض الغيب عشان نكون بس تصعيد
على كل أنا يعني أردت من الربط ما بين تقبيل وتلثيم تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أربط بينه وبين العادات الغريبة جدا اللي بتحدث في المدينة المنورة عند شهداء أحد وبرضو من يكتحلنا بتراب القبر عند شهداء أحد من تحديدا برضو يعني هذا الرابط في الموضوع
أنوضح هذه الأمور بإذن الله يعني مثلا أجيب لك حاجة بأصل خالص. عمر بن الخطاب لما علم أن الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في بعث رضوان في الحديبية الناس بروح يتبركوا به ويجلسوا تحته أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه بقطعها مش قطعها بس وسب منها جزء لا بل أخفى معالمها.
بتذكرنا كده بالشجرة اللي كانت في طريق السويس من 3 سنين أو من 4 سنين والناس كانت بتروح تتبرك حواليها برضو.
تعرف دي المصيبة لو حط لو عندي بعض الناس يعني بعض الناس اللي عندهم يعني أفق غير واسع لو دفنوا حمار يعني تعرف الاستعمار كان يعمل إيه الإنجليز زمان كانوا عارفين حتى اللي عندنا إن إحنا شعب مصري بالذات شعب طيب جدا أطيب شعب على ظهر الأرض وعنده عاطفة ومحبة فيعملوا إيه عايزين ياخدوا جزية وياخذوا ضريبه من المكان الفلاني يقوموا جايبين كلب او حمار ميت ويدفنوه ويقوموا عاملين عليه ضريح ويكتبوا بقى ايه هذا ضريح سيدي فلان الذي يشفي العيون ويبرئ البطون ويخلي المراه تحمل اللي ما بتحملش الى اخر هذه الامور يقوموا الناس رايحين مستقرين يقبلوا التراب والاعتاب ويطوبوا حول الضريح ويستصلحوا المكان ويستقروا به ولا في خدمه سيدي فلان ولا لصالح مين الانجليز والعياذ بالله وقوع في شرك معي بس احنا دايما بنقول نلتمس العذر بالجهل يعني حتى أنا عن نفسي لو رأيت إنسانا يسجد لإنسان ظنا منه أن هذا من الدين وجاهل مسكين ما يعرفش ما أتهمه بالكفر الأكبر ولكن أقول هو وقع في الكفر أو وقع في الشرك الأكبر لكنه ليس بكافر ليه؟ لأن ظاهره يخالف باطنه فلا بد من إقامة الحجة عليه والحجة لا تقام إلا من عالم
انا يعني بناء على هذه المقوله اللي حضرتك ذكرتها في الفقره الاخيره شيخنا يعني هقرا فتوى ازهريه في هذا الموضوع وهنربط ما بينها وما بين الحديث اللي احنا بنتكلم عنه دي كانت فتوى كانت نشرت في من فتره من تقريبا في شهر فبراير الماضي سنه 2010 يعني بتقول ايد عدد من علماء الازهر وصف الدكتور محمد ستنطوي رحمه الله شيخ الازهر السابق ايدوا بعض الممارسات ايدوا وصفه لبعض ممارسات الطرق الصوفية بأنها شرك بالله وكفر وأن الحصول على الكرامات من الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية فقد أكد الدكتور محمد عبد المنعم البري وقتها كان رئيس جابة علماء الأزهر أظن ما زال أن كلام تنطوي حقيقة وأن هناك بعض الممارسات الصوفية لا يقبلها الإسلام وهي شرك بالله تعالى مثل التشفع بالقبور وأصحابها والحصول على الكرامات عن طريق الأموات وشدد الدكتور محمد رافت عثمان الفقيه المصري المعروف عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن صورة التصوف التي نشاهدها الآن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التبرك بزيارة القبور واللجوء إلى صاحب القبر وذكر الله تعالى بطريقة منافية لجلاله لجلاله عز وجل والرقص والتمايل يمينا ويسارا وادعاء أتباع ومريدين لمشايخ الطرق الصوفية في الريف والمدن أن لهم كرامات وأنهم مباركون على صلة بالله تعالى كل هذا لا أساس له في الإسلام حتى أصحاب المساجد الذين يدعون أنهم أولياء عند الله تعالى لا نعلم مدى قبولهم عند الله يعني هذه الفتوى طويلة شوية لكن قصادها كان طالب الشيخ محمد الشهاوي رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة المشايخ العامة للطرق الصوفية طالب الشيخ الأزهر السابق بتحديد الأخطاء التي يرتكبها أتباع الطرق الصوفية قبل وصمهم بالكفر كما يقول الشيخ الآن يعني نعذر بالجهل ولكن علينا الإبلاغ وقال إن عليه مسؤولية كبيرة القضاء على هذه الأفعال فإذا كان يرى أن هناك تجاوزات أو أفعال شرك بالله عليه أن يحددها ويساهم في القضاء عليها ويعرف جيدا أن من يقومون بهذه الممارسات لم توجه إليهم تعليمات وإرشادات دينية صحيحة لضعف وسائل الإعلام الديني ها نحن سنحاول بقدر الإمكان بإذن الله أن نوصل لهؤلاء الناس الصحيح من هذه أهلنا
في نشرة فجرية دستور بتاريخ 11/2010 كتابة الشامعي عبد اللطيف
يعني قلنا الحجة لا تقوم إلا من عالم يا أستاذ أشرف فعش يعني من أحد الناس حتى تكون شافية راقية هادية لصدر هذا الجاهل
تمام
لكن إن أصر على ذلك بعد إقامة الحج عليه فهو مشرك وإن مات على ذلك فهو مشرك والعياذ بالله
طالما عالم
أي نعم بل حتى الذين يطوفون حول ضريح السير البدوي والذين يستغيثون به إلى آخر هذه الأمور نقول وقعوا في صورة من الشرك الأكبر والذين يدعونهم من دون الله جل وعلا وقعوا لكني لا أحكم عليهم بأعيانهم أنهم مشركون ولكن أقول هم جهال يعذرون بجهلهم ويجب أن تقام الحجة عليهم ويأثم كل من علم شيئا في دين الله جل وعلا وأقرهم أو ساكت على ذلك لذلك أنا أتذكر رجلا يعني يشغل منصبا دينيا كبيرا وقف في مولد هذا الذي ذكرته قبل قليل يعني شوف أن بوريك حتى تلبس وتجليس في غياب شمس الشريعة وقال وهذه نقلة في ذات كذا قال فلان المهاب سيلبروي يعني فلان المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب وإذا دعي في الجو أجاب وإذا دعي في البحر أجاب إذا أين الله؟ ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح الدعاء هو العبادة ولذلك أجمع العلماء على أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك أكبر، يبقى صعبه بقى وقع في الشرك أكبر. بس احنا بنقوله عشان التلبس اللي عندنا بنعذر بالجهل، ولا نقول على أعيان الناس أنهم مشركون، ولكن أقول هم جهال بحاجة إلى إقامة الحجة عليهم. فمن أقيمت الحجة عليه وثاب تاب الله عليه، أما ومن أقيمت الحجة عليه وأصر على ذلك والعياذ بالله يلقى الله مشركا. كمل
برضه قبل ما نخش بالأدلة. نفكر مشاهدينا تاني بسؤال حلقتنا اليوم، إلى أي مدى توجد علاقة بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية؟ علاقة قوية، علاقة ضعيفة، لا توجد علاقة على الإطلاق؟ الاتصالات أو الرسائل أو الإجابات تصل لنا عن طريق الرسائل SMS. معكم نتابع
على فكرة مع كتبنا فتح الباري 15 مجلد، صحيح مسلم 8 مجلدات
من ضمن الجوائز،
أي نعم، ثم سنن كافة بإذن الله جل وعلا
بإذن من ضمن ربنا يبارك فيك.
طيب اتفضل. ولمن عندنا أسأل الله يتقبله،
آمين يا رب.
أسمع أكمل بقى
الأدلة.
طيب أنا قلت لك يعني عمر بن الخطاب لما رأى الشجرة الناس يذهبون إليها تبركا بها قطعها بل أزال معالمها، يعني ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة ده شيخ البخاري معاذ، ابن أبي شيبة أورد الحديث بقول إيه من طريق نافع، بلغ عمر ابن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، أي النبي صلى الله عليه وسلم بويع إمتى؟ بعت رضوان الحبيبي، فأمر بها فقطعت. طيب أنا عايز أفهم، أنت بتقولي فقطعت هيبقى أثر به؟ لا، شو بقى يقول إمام أبو بكر الطرطوشي، أرسل عمر فطمس موضع الشجرة التي بايع فيها الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طمس معلمها تماما لم يبق منها شيء. وأنا أسأل هل يوجد على ظهر الأرض من هو أعلى من عمر؟ ده سؤالي. اللي عايز يقول فيها أعلى من عمر يأجبني. طيب لو شيخ الطرق الفلاني أو إمام الشيعة أو أي واحد بنسأله هل أنت أعلم من عمر؟ لا معاذ الله وحاشاه، بل عمر أعلم الأمة بعد أبي بكر وأفضل الأمة بعد أبي بكر، وهو الفاروق وهو الشهيد وهو المبشر بالجنة إلى آخره. طيب عمر فعل ذلك وهذه شجرة النبي استظل بها وبايعه الأصحاب أهو، وآمر بطمس معالمها، يبقى أظن ما في حد له على الأطلاق حجة بعد هذا الكلام. بل أقرب لك يا أستاذ أشرف أحسن من كده، من طريق أبي سعيد الخدري لما اتجه الصحابة مع النبي إلى حنين، مرحين يقتل في حنين، مر أصحابه قال مررنا وهم ماشيين كده على سدرة، شجرة سدرة كما تعلمها شجرة، وكان المشركون يتبركون بذات أنواط، ذات أنواط يعني يروحوا لسدرة عالية كبيرة يعلقوا ينوطوا بها أسلحتهم تبركا يخلوا البركة منها عشان يقتلوا وينتصروا. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، هم حداث عهد، الناس اللي طلبوا منه حداث عهد بدين لسه ما عرفوش، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، عارف ذات أنواط يعني ايه؟ برضو سدرة نعلق عليها والنوط الأسلحة نعلقها كده ناخد منها البركة زي ما دول بيعملوا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، النبي الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن؟ أيوة دول أصدهم تتعملوا زيهم وتعف الشرك. ثم قال الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. شوف النبي يقول ايه، بقول الصحابة لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني ايه؟ قال ابن تيمية رحمه الله كفر النبي مقولتهم ولم يكفر أعينهم. الكلمة كفر اللي قلته زي ما بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إله عايزين نعمل عجل ولا بتاع، كفر مقولتهم ولكن لم يكفر أعينهم. ليه؟ لحسن نيتهم وعدم علمهم. واضحة كده يا أستاذ؟ طيب أدخل أكمل. شوف يا سيد، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عمران الجوني عن أنس أنهم لما فتحوا تستر، لما رايحين يفتحوا فارس، لما اتجهوا إلى نهر سير اللي بتدق نهر سير عند البعض وبهر سير عند البعض، وكتبها كذا ابن كثير رحمه الله، وهم بقى رايحين عند خزائن تستر طبعا فيها كل تعرف، كانت فارس كانت دولة عظمى في هذا الزمان. فلما وصلوا إلى هناك وجدوا في المخزن جثة على سرير، جثة كانوا يستمطرون بها ويتبركون بها ويسألون بها إلى آخر هذه الأمور. يعني ولذلك شوف الرواية عنده يقول إيه، أهو كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب هذا رأينا كذا وكذا وكذا، فيقوم عمر يقول له ايه؟ هذا نبي من الانبياء. ده نبي، لان انت عارف ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، ما في اجساد الانبياء لا تبلى. وممكن واحد يوم من الوقت ايه سوى الشيخ مش عارف اي حاجه. امال الحديث اللي في البخاري لما موسى جه يخرج من مصر فسئل وسال، يعني سئل من قبل اصحاب بني اسرائيل وسال هو عن جسد يوسف، عايز ياخده معاه ينقله، لان يوسف كان اوصى بان يدفن في مقبره حبرون مع به وجده الى اخره. فالمهم فلم يرى الا امراه عجوز هي التي دلته على المكان، وسالته بشرطها، اعول لك المكان بس بشرط انك تجعلني رفيقتك في الجنه. فسال الله ذلك فاخذته الى بركه فاخرج عظامه، لك اهو اكلته، فاخرج عظامه. ابدا يطلق لفظ العظام على الجسد يا استاذ اشرف، يطلق لفظ العظام ويرد به الجسد. عندنا الحديث في الصحيح ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابني نجار، ابني مشتغل نجار، افلا يصنع لك اعوادا، يعني منبر كده من درجات، حتى توقف عليها عظامك، وفي روايه حتى تسند عليها عظامك، وفي روايه حتى تتحدث وانت بعظامك، كل المتون المهم عشان توقف عليه على الاعواد دي عظامك. فهي اطلقت على جسد النبي من عظم ولحم ودم.
في المثل يعني حتى لما تيجي ام تاكل ابنها تقول له يعني كل عشان ترم عظمك،
ترم عظمك
يعني ترم عظمك يعني يا ابني جسد.
ولذلك اللي هنا المقصود ان يوسف خرج كما هو حيا باذن الله جل وعلا، بل حتى النبي لو ذبح كيحيى بن زكريا وقد بالمنشار كزكريا ابو يحيى عادي يبقى هكذا ولا تاكل الارض منه شيئا. خلاصه المساله، المهم امرهم فدفنوه وقال ولا تعلموا احدا بمكانه، اوعوا واحد يعلم مكان النبي ده فين. وبالفعل اخفوه فلم يعلم احد مكانه، وده عمر بن الخطاب ودول صحابه، حتى لو عمر عنده شيء كانوا رجعوه او ردوه، انما ابدا. هذا هو الفهم الصحيح. تعال معي ابن كثير في تفسيره، ودي عندنا ايضا ذكرناها باذن الله في موسوعتي اللي هو القدر بين الحقيقه الشرعيه والرؤيه العقليه، فجبت الروايه وحققتها. ابن كثير ذكر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه ما وجدوا قبر دانيال النبي في زمانه بالعراق، فامر ان يخفى عن الناس، قالوا احفروا له عده اماكن، قيل ثمانيه حفروا عشان يعتموا على الناس، ثم دفنوه في واحد لم يعلم الناس اي واحد هو، حتى أحبابهم لم يعلموا بذلك على الإطلاق، كلنا عشان الناس ما تروحش برضو إلى آخر هذه الأمور. بل عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان مع المعروف، المعروف بيحكي بيقول إيه، أنا كنت معاه بين مكة والمدينة، يعني كنت في سفر مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، صلى بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في ركعة، وصلى بالإيلة في قريش في ركعة. فقول بعد ما صلى، لأن الناس بتتوافر على مكان تصلي فيه مسجد، إيه دي صلوا ليه في هذا المسجد؟ قالوا له هذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاه فليصلي والا فليمضي. اوعى مش عشان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره كذا. وده عمر يا جدعان، يعني العايز يرد عليا ويقول لي قال مثلا، قال صاحب كذا، قال الامام كذا، انا بقول لك قال عمر، انا بقول لك قال عمر. تنفع تجيب لي اي امام الائمه؟ تنفع تجيب لي حتى اي اعظم امام الائمه؟ ما ينفعش، فعش يتقاس بعمر ولا يتحط مع عمر رضي الله عنه وارضاه. قال ابن تيميه في صراط المستقيم 2795 802، خلص المساله انا هوضحها للمشاهدين عشان ما يقولوش، بيقول ببساطه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اماكن بالمدينه وداوم الصلاه فيه. النبي كان له اماكن في المدينه بيصلي فيه، والاماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه فيه، وما سمعناش ان حد ابدا اجى استلم او قبل المكان اللي كان بيصلي فيه النبي كده من الصحابه او من التابعين من كبار التابعين. وصلنا صلى الله عليه وسلم في مكه وثبت انه صلى في اماكن بعينه، ولم نسمع ان احدا قبل او استلم هذه الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المهم دي في الصراط المستقيم الى اخره. وعايز اقول حاجه، ان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كالتبرك بالناس على الإطلاق، لا تقول لي ولي ولا غيره لسبب واحد. أنا هديك حاجة يا أستاذ شرف، لو وجدناها في غير النبي قل لي، لو وجدناها في غير النبي قل لي، حتى نعلم أنها خصوصية للإمام المقدم ورئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي زكاه الله من شعره إلى ظفره، من غير النبي زكاه الله من شعره إلى ظفره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا، ما في ما في على الإطلاق. يعني ما نيجي نقول إيه، زكى الله لسانه، اللسان اللي بينطق بالنبي ده مزكى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تعال معي، زكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، زكى ذكره ورفعنا لك ذكره، مش كده بس، زكى صدره ألم نشرح لك صدرك، زكى قيامه لليل، إن ربك كان مؤنك تخم مؤدا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخره، زكى الله ميثاقه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى إلى آخره. طيب زكى الله صوت، الصوت بتاع النبي مزكى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لأنه مزكى، مش كده بس، زكاه خاتما للأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، زكاه بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، زكاه هدى للخلق ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني هداية، زكاه بالشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، زكاه قدوة للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير، زكاه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، زكى نسبه، زكى نسبه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم إلى آخره، أما المتواترة فهي التي نقرأها في المصحف العثماني، مش كده بس، زكى عرقه من حديث أنس كما سنتعرض له من خلال أم سليم لما جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، زكى شعره، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب من كبيه كما في البخاري ومسلم وزكي بأدلة كثيرة جدا، زكى ابتسامته، ابتسامة النبي من الحديث الصحيح كان إذا سر استنار وجهه، وفي رواية كأنه فلقة قمر، يبقى مين اللي يبقى زي ده؟ مش كده بس، زكى أصابعه، أصابع بتاع إيديه مش طبعا بتاعنا، لا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جف الماء يا أستاذ أشرف ما فيش ماء خالص
صلى الله عليه وسلم،
لهم إيتون بماء يتوضى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرج عن أصابعه فتفجر الماء من بين أصابعه حتى شربوا وشربت الدواب واغتسلوا. إيدي إيدي أديك مثال لغير كده لصا يعني مسيلمة لما قالوا يا ورينا حاجة ذكر ابن كثير حاج ورينا حاجة ده محمد كان له صحاب اسمه قتادة عنه سالت رجعها له، على فكرة احنا عندنا روايتين لقتادة عشان برضو في لبس عند الإخوة طلبة الحديث، رواية ضعيفة في طبعا رد عين قتادة ورواية حسنة، رواية حسنة انه لما سالت عينه ردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اقض عين قتادة الى اخر النص، فرجعت فعلت كما هي، هنا بقولوا له يا مسيلمة جابوا له واحد احول، يعني محمد رد العين بعد ما سالت شوط ما نزله انت قلنا حاجة ده ما نزلتش كل حكاية بس يعني جاء شوية كده قال لهم عمل ايه؟ قالوا يعني ما سأداد عليه، فقام جاي كده ويدفل وداء عليها فعميت الثاني بعد عورة والثاني عمي، خلي بالك من اللي دي، فجموا سفر في سفر هو برضو مسيلمة ولمعاه، فقالوا له ده محمد في الحديبية عمل كذا البير مالا مية وصابعه وجابت مية تفجرت عن مية، شوف الموضوع ليه أنا عمل ايه؟ قالوا مضبط وبصق في الماء، أم جيب ما يضبط بصق فغار الماء شو اللي كانوا يقولون راحوا كمان
معجزة عكسي
فاللي احنا عايزين نقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد بهذه الخصوصيات، أما والعاطفة بقى أن أنا أروح أقبل أعتاب أطب بضريح إلى آخر واقع في الشرك والعياذ بالله جل وعلا، ويجي بقى والعياذ بالله متنطع يقولك هذا الأمر مما يجوز قال به فلان، يا رجل أنا عندي ديني قال الله قال رسول مش قال فلان ولا قال علان.
طيب شيخنا يعني وإحنا لازلنا في منطقة الحديث أو يعني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك أشرت بحسه وبكلامه أثناء وجوده ولا نتبرك بآثره،
ده على فكرة على فكرة لا حتى شوف لو في أثر باقي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أنت عندك الخلفاء العباسيين كان عندهم بقايا من الأشياء من عند النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونها في القتال بركة، تكلم العلماء في هذه ولهم وجه في الكلام، ولكن على أساس برضه ما حدش يمسك علينا هذه النقطة، أثر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك ما في أثر
دلوقتي
معي إزاي؟ تعال بقى في حتة
ما احنا بنشوف في بعض المساجد حاطين مثلا يقول لك حجر يقول لك ده
ماشي.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وده قميص النبي صلى الله عليه وسلم وده شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسيف النبي صلى الله عليه وسلم،
عمر النبي ما دخل مصر هذه بالأثر قدمه جابوا فيه؟
هم جايبينه
بقى ثانيا. لا لا انت جايب لي مقاس 95 وتقول لي ده النبي ده سنه هو ده سعر بتاع يا عم ده كان راجل ما تضحكش عليا وبتاع كان فارغ من دي. خلاص المساله
طيب في نقطه خلافيه يعني ودي طبعا يعني مش بس يعني النصارى هم اللي اتكلموا علينا فيها وان كان يعني كثير من العلمانيين في اللي هم في الاصل منتمين يعني الامه الاسلاميه كانوا بيتكلموا فيها اللي هو موضوع التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا دي على فكره على اساس ما نطلش فيه برضه موضوع مستهجن عند الكل.
تمام.
ايه الروايتين؟ روايه ام ايمن انا حققتها في 36 صفحه المبحث مع الشباب ضعيفه ولا تثبت
على روايه ضعيفه.
الروايه الثانيه اللي البعض عندنا ظن فيها الحسن حققناها في حوالي 50 صفحه الروايه ضعيفه. اذا ما دام لم يثبت من ذلك شيء يبقى لا نتكلم فيه.
تمام.
احنا بنقول ما حصلش الكلام ده.
تمام.
لانه لو حصل نتكلم ونقول لكم انما ما حصلش بالاصل. وبعدين هو فين النبي صلى الله عليه وسلم انا عشان نتكلم ببول او عدم بول؟ لا يبقى نقفل الموضوع. لكن عايز اتكلم بقى في النقط العلميه والاسره.
اتفضل.
في من التبرك المشروع تبرك بالاقوال والافعال والهيئات.
احنا انتهينا من 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 منطقه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم
واثاره. نعم. في عندنا تبرك بالاقوال والافعال والهيئات. تبرك بالاقوال زي ايه؟ قالك ذكر الله وتلاوه القران قرب لله جل وعلا. يعني ربنا يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا انا حينما اذكر الله جل وعلا تكتب لي الارض نفسه وتشهد بي يوم القيامه. ولذلك ابو المليح كما جاء في ترجمتي فيما ذكر ذلك الامام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء انه كان اذا مشى في طريق ذكر الله واذا رجع ذكر الله واذا نسي ان يذكر الله في طريق عاد فمشى منه مره ثانيه مع ذكر الله جل وعلا. يسال عن ذلك فيقول لاني اعلم ان الارض ستشهد علي يوم القيامه. يبقى عشان كده تلاوه القران من حديث ابي مسعود ابي عبد الرحمن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. يبقى ذكر الله وتلاوه القران دي اقوال انسان يتبرك بها على الوجه الشرعي.
تمام.
معي؟ طيب عندي بقى افعال. افعال زي ايه؟ طلب العلم وتعليمه. طلب العلم وتعليمه اروح اتعلم العلم الشرعي. اتعلم العلم الشرعي عند الاستاذ الشرعي عند محمد عند اي حد بيعلمنا العلم الشرعي ابتغاء مرضات الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه على الوجه الشرعي. ونجعلم العلم ايضا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. يبقى ده افعال. خلاص كده. طيب بعد كده انا عندي هيئات. هيئات زي ايه؟ زي الاجتماع على اكل الطعام والاكل من جوانب القصع مع الاكل وذكر اسم الله فيه بهيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الحديث طبعا لما حققناه واوجدنا الرتبه بتاعته والحمد لله رب العالمين في صحيح ابي داود 2717 والحديث صحيح. طيب عند الامام احمد وفي صحيح ابي داود والحديث صحيح وعند ابي داود 2717. عندي كمان فيه تبرك بالامكنه بس مش بالامكنه. يعني نروح عند القبر او العتب او الضريح دي نركز فيها جدا لان ممكن واحد يوم جاي الوقت قاطع الحته دي وحاططها على النت يزول التبرك بالامكنه. لا خلي بالك تبرك بالامكنه هناك امكنه جعل الله فيها البركه اذا تحقق في العمل الاخلاص والمتابعه. الاخلاص ومتابعه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. تعال معايا زي ايه؟ زي المساجد والتماس البركه منها. ده انا بقول امكنه اهو الاماكن فيها بركه. المسجد فيه بركه. انا لما اروح المسجد واقعد انتظر من صلاه الى صلاه انا في صلاه ولا مش في صلاه؟
في صلاه.
طيب الملائكه تستغفر لي وتدعو لي الى اخره ولا لا؟ الى اخر هذه الامور. يبقى على الوجه الشرعي مش اروح مسجد به ضريح. لا انا منهى عن كده.
يعني هو زي ما بيقول العلماء التبرك بمن كان هو سبب للبركه.
لا
يعني
لا عشان كلامنا برضو ما تنسكش في حرف
الصدر.
بنقول اذا تحقق في العمل الاخلاص بالنسبة للتبرك بالمكان الذي جاء الدليل ببركته لوجه الله جل وعلا إخلاصا ومتابعة فعلناه. زي التماس البركة من الجلوس في المساجد بأداء الصلوات فيه والاعتكاف وحضور مجالس العلم دي كلها أي بركات ومن خلال المسجد وغير ذلك مما هو مشروع ولا يجوز التمسح لا بجدرانه أو التبرك بأي شيء فيها لأن هذا ممنوع. ده حجارة مبنية تحدد لي أساس المسجد أما لا يجوز على الإطلاق. واحد ممكن يعترض يقول تستنى برضو الأمكنة أمكنة الصالحين اللي هم ميتين. فأولا من أدراني بأن هؤلاء من الصالحين حتى لو كانوا من الصالحين؟ أنا عندي النبي يوم الأربعاء قبل وفاته النبي ميت الاثنين يوم الأربعاء هو يعني ما تقدرش تقول منسوخ. يقول وبموت إيه وعنده الحمى. لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا. شو النبي؟ النبي بيأكد يعني اوعوا تعملوا دي ودخلوا في المساجد. اذا كلامنا احنا عن المساجد القائمة على السنة. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله حينما تكلم عن المساجد التي بها اضرحة قال اهلها اللي بيعملينها وبيفعلوا في هذه الامور يستنون بسنة اليهود والنصارى ولا يستنون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو من سنة اليهود والنصارى انهم كانوا بيعملوا ايه اذا ماتوا فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا. يعني يعملوا القبر في قلب المسجد صغير ومبنين عليه مسجد كده عشان يقدسوا هذا الرجل ويبقوا اسمه وذكره الى اخره ورسمه. ولذلك دي فيها لعن من الكبائر. وعلى فكره الائمه الاربعه في المذاهب الاربعه ان هذه من الكبائر ومن المحرمات. ولذلك حتى اللي يجي يقول لك لا ده الشافعيه لا يقولون بذلك، لا يا حبيبي ابن حجر مش شافعي، شاف احمد الامام احمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيثمي في كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر كبيره 92 93 94 95 96 97 98 كبيره اتخاذ القبور مساجد الى اخره، تكلم عن هذا وجعلها كبيره من الكبائر العظام. ولذلك لو قعدت اجيب لك بقى من الحنفيه ومن المالكيه ومن مش هننتهي، بس انا ببين لك
يعني احنا في منطقه توضيح ما هو التبرك وما هو مشروع وما هو غير مشروع. نعم. تقريبا يعني قدرنا نقرب شويه من
وهنوصل
احنا طبعا عشان وقت الحلقه عاوزين نخش في طيب. في
مناقشه ومن المساجد ما يكون لها مزيه وزياده بركه. في مساجد مفضله زي مثلا المسجد الحرام ده افضل المساجد قاطبه، يعني المسجد النبوي المسجد الحرام صار فيه بقد ايه 100,000. طب في المسجد النبوي بكام؟ ب1,000. في المسجد الاقصى كام؟ ب500. يبقى فيه مزيات. ان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإيليا وفي رواية المسجد الأقصى. إذن هذه مساجد، لكن لا يرجى التماس بركة لا من جدرانها ولا من كذا ولا من الأمور المصنوعة فيها ولا من قبائها ولا من أي شيء على الإطلاق. مسجد قباء التماس البركة من خلال إيه؟ الصلاة فيه، وليس من خلال ذاته ولا بنائه ولا جدرانه ولا حجارات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. أجر عمره. والنبي كان مواظب يوم السبت، كل يوم سبت يروح يصلي فيه ركعتين. ولذلك أخرجه أحمد صحيح الألباني صحيح ابن ماجه 1238. ولا يجوز التمسح بشيء من هذه المساجد الثلاثة، لا من جدرانها ولا من معالمها، طاب الأوبان للبركة منه. ما لهاش ما له صلة، بل الإنسان آثم والعياذ بالله جل وعلا. نجي للأمكنة المباركة بقى. الأمكنة المباركة مكة والمدينة والشام. مكة دي أعظم أرض. مكة إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهله. المدينة وإني حرمت اللي هو النبي، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وبعدين بالنسبة لي الشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، سنن الترمذي والحديث صحيح برقم 3099. فمن سكن مكة أو المدينة أو الشام طلبا لما فيها من البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا فقد وفق إلى خير كثير، بخلاف ما لو طلب التبرك والتمسح بجدرانه أو بترابه أو بالميتين فيروح يشد لهم رحال كل شوية، ده آثم والعياذ بالله جل وعلا.
تمام. في برضو في بعض الأحاديث يعني برضو لنقف عند صحتها، تسحروا فإن في السحور بركة، فهنا
نعم أنا أتعرض لدي
اتفضل. وعندنا برضو في البكور بركة اللي هو في التوقيت.
تمام. شوف لابد نربط كل نقطة من دي بالإخلاص والمتابعة. إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، صوابا موافقا للكتاب والسنة، خالصا لوجه الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
تمام.
طيب، ولا يسعى الإنسان أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. طيب، المشاعر المقدسة عرفة ومزدلف ومنى، هذه مش أماكن مقدسة، هذه أماكن مشاعر مقدسة، أماكن ليه؟ يبقى الأصل فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحصول فيها في الأوقات المشروعة من غفران الذنوب وحصول الأجر الكبير. لأن احنا نعمل كده، يعني مثلا الوقت عرفة الساعة مثلا الإنسان قبل الغروب إنه يدعي يوم عرفة كتفين الدعاء فكتفين الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة إلى آخر هذه الأمور. يبقى التماس هذه الأمور، يبقى دي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل على ما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما بقى يعني والعياذ بالله بقى إذا دخلت في الأماكن الأخرى تدخل في التبرك بقى بالمخلوق من قبر أو شجر أو حجر أو ولي أو ما شابه ذلك، دي ندخل بقى في المنطقة المحظورة إذا لو حبيت.
وإحنا بنتكلم في المدينة المنورة، فيه زي ما حضرتك أشرت كده في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسجد قباء، وفي بقى التصرف المقابل البقيع. والبقيع هو من يفعل في الوقت.
لا ما ينفعش إنسان يقول إما روح أزور قبر النبي، أفكر يقول لك أروح أزور قبر النبي، مخطئ وآثم، بل يقول إيه؟ أنا رايح أصلي في مسجد النبي وما يذهب إلى مسجد النبي يصلي فيه يبقى من السنة والأدب أنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم. معك ليه؟ لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إلا إلى ذكر المسجد هنا شد رحل إليه وليس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
لملحوظة يعني.
نريح حضرتك شوية ونروح لمحمد. محمد يعني وإحنا بنقول في سؤال مسابقتنا وإحنا نفكر مشاهدينا به معرفش سليم نزل ولا إيه، إلى أي مدى توجد علاقة بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية؟ هل هي علاقة قوية أم علاقة ضعيفة أم لا توجد علاقة؟ وزي ما قلنا معك سليم، زي ما قلنا الإجابات ترسل على رسالة اس ام اس، والجوائز زي ما عشر شيخنا جوائز قيمة جدا. نقول تاني فيها فتح الباري، مؤلفات شيخ الزهري وفتح الباري،
صحيح مسلم ثمان مجلدات، وكتب السنة كاملة بإذن الله
إن شاء الله. محمد يعني إحنا يعني هسألك في منطقة جميلة جدا يعني عشان تنقلنا لنقلة أخرى، لعلك مع مشاهدينا تابعين الفترة الأخيرة ما قيل في موضوع مباراة كأس العالم، وجود أخطبوط موجود في ألمانيا، هذا الأخطبوط هم كانوا بيقولوا هو اللي بيحدد نتائج المباريات، وبدأت تنظر الأمور إلى هذا الحيوان المائي أو الحيوان البحري إلى أنه هو معجزة من المعجزات. كيف تابعت هذا الأمر على مواقع الإنترنت؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني جابت السؤال ده هيبان في حلقه ده ان شاء الله لما الشيخ محمد الزغبي يبتدي بقى يقوم بين التشفع او الشفاعه الموجوده في النصرانيه والتبرك الموجود عند الشيعة وبقيه الطوع. يعني موضوع الاخطبوط ده طبعا موضوع كان يعني مش عارف، حاسس ان صدمه للماكينات الالمانيه او المانيا زي ما بيطلقوا عليها، ان هم يجوا اخطبوط وفحود والاخطبوط يخش في الصندوق ويختار الدوله الفائزه، وحللوا الموضوع الاخطبوط بيذهب للالوان ولا بيذهب فعلا اخطبوط كده. يعني ده لو دل ان فعلا الناس دي بدات تتاخر قوي يعني في الفكر الدرجه دي ان هم يلجاوا الاخطبوط او يلجاوا الحيوان ان هو يحدد او يتنبا. ففكره التنبؤ او فكره ان هو يحط اعتقاده في الاخطبوط ده، هو لا اعتقد في ده نبع اصلا ان اصلا الدول الاوروبيه دلوقتي بدات يعني تخلع بقى الدين وتتبع بقى نفسها تفصل الدين عن الايه عن حياتها، ويلجاوا بقى للخرافات والاخطبوط. شايف عندنا بقى هنا باين ان هيبقى يعني دول مصر هيجيبوا بقى التماسيح ولا يجيبوا ايه بقى ولا تعابين وتختار يعني يعني مش عارف الموضوع ده بجد.
الفكره طبعا انا كنت بسال محمد هذا السؤال عشان يبقى مدخل لينا في الجزء الثاني في الموضوع، ان هو يعني زي ما موجود
انا كنت عايز ابين بس فتوى اختم بقى اشرف علينا في تبرك بالمخلوق. الوقت في تبرك بالمخلوق للاسف غير النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالمخلوق زي ما قلت حضرتك من قبر او شجر او حجر او ما شابه ذلك، يعتقد فاعل ذلك حصول البركه من ذلك المخلوق المتبرك به، في بركه تجيله فما يروح لغايه المخلوق دي ويروح كذا، او زي ما انت حضرتك قلت الشجره اللي كانت في الحته الفلانيه او الكلام دي الى اخر هذه الامور. بيعتبر والعياذ بالله شركا اكبر من جنس عمل المشركين. لاحظ الانسان كده بس انا بقول احنا بنعذر بالجهل. الثاني على سبيل السرعه عشان ما تطولش فيه، التبرك بالمخلوق اعتقادا ان التبرك به قرب الى الله يثيب عليه، لانه لا يعني مش عشان هو بيضر او ينفع، لا بيظن ان ربنا هيثيبه على التبرك بيه. زي ايه مثلا؟ الجهال اللي بيروح على كسوه الكعبه كيت وكيت، بعضهم بيبقى واخد جيب مقص مخبيه في الاحرام ويقوم راح قطعته اللي جبتها من هناك يعني جاب اثم لانه على الاقل فعل شيئا خيانه. المهم ومش كده بس، زي التمسح بجدران الكعب مقام ابراهيم والحجر النبوي اعمده المسجد الحرام المسجد النبوي رجاء البركه من الله جل وعلا، هذا الفعل بيدعم. بس عشان يبقى ختمنا اللي فات الله يبارك فيه.
في صور نسيت الصور طبعا محمد معنا كان جيب اجزاء من هذه السلوكيات اللي حضرتك اشرت اليها دلوقتي موضوع طب احنا شيخنا يعني احنا قلنا في المقدمه احنا بنربط ما بين طبعا احنا بنتكلم في هذه النقطه موجوده عند المتصوفين موجوده عند الجهلاء حتى من اهل السنه وموجوده عند الشيعة بشكل طبعا ده منهج الامر هنا مختلف هنا الامر مختلف ان هو موجود كمنهج. واحنا بنتكلم عن التبرك عند الشيعة وحضرتك يعني طبعا سابقا يعني افضت في هذا الامر كثيرا، بس للتذكره عشان ننتقل منه الى النقطه الاخرى لنقطه التشفع عند الناس.
بس في سؤال الشيخ محمد، يعني التبرك بالصالحين
اي نعم،
فكره التبرك بالصالحين برضه انتشرت
انت هو فكره ان هو شيخنا قال له من ادراك انه صالح
يجوز التبرك بالصالحين حتى ولو كان من الصالحين. ده حتى لو هو ابو بكر رضي الله عنه لا يجوز، لو هو عمر لو هو عثمان لو هو علي. شوف هذه من خصوصيات النبي التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم. اما دون ذلك دي من مقاصد الشرك ومن الطرق المؤديه الى الشرك والعياذ بالله جل وعلا. طيب ربما تكون شركا كما نراها الان.
طيب التبرك بدعاء الصالحين
لا ده شيء خالص، ده شيء ثاني اسمه التوسل بدعاء الصالحين، توسل بدعاء الاخر بظهر الغيب. يعني اقول لك انا ارى فيك الصلاح لكن بضابط ان تكون متابعا للنبي، ما ينفعش اشوفك رابط لي بتاع كبير على راسك كده وحي وهو اقول لك كده انا نصاب. انما ما اشوفك من الصالحين متابع النبي صلى الله عليه وسلم جزاك انا اقول ادعوا لي ادعوا لي اخي فهذا من التوسل الجائز كما شرع العلماء.
طيب نتحدث عن موضوع التبرك عند الشيعة كمنهج موجود عند هذه الفئة من البشرية.
نعم شو سيدي، هو عقدت القوم كلها أي على كده، وأنا بالعكس أنا شفت بقولك إيه بينهي الموضوع قبل ما يبدأوا، إذا كانوا عاملين أعظم ضريح لأبي لؤلؤ المجوسي وكتبين عليه شهيد الدين وهو ملعون مجوسي، يعني شهيد الدين ازاي؟ عشان قتل عمر بن الخطاب ده ملعون مخلد في النار. اولا عمر مبشر بالجنه، ثانيا خليفه راشد، ثالثا هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل استنباطا من فهم ما جرى، رابعا عمر وهو لما قتل مش قتل لوحده، ده قتل معه سبعه من الصحابه، يعني هو جايه رب بعد ما قتل عمر قتل سبعه من الصحابة، يعني شوف تخيل من أفضل الأمة بعد رسول الله قتل سبعة وعلى رأسهم عمر يبقى ثمانية. مش كده وبس، عمر لما سألهم من قتلني، ولما راح البيت باعوا حملوه إلى آخره من قتلني والجرح بيصعب دما، قالوا له أبو لؤلؤ المجوس غلام المغيرة بن شعبة. أول وقال إيه؟ الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد من يحاجني بلا إله إلا الله، يعني الحمد لله لأن جعل قتلي على إيد كافر ما قالش مرة لا إله إلا الله، يبقى أنت بتقول عليه شهيد الدين، هذه واحدة. النقطة الثانية لأنهم الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة، رجل ما يعرفش ربنا خالص وكافر لن يحاجني أمام الله جل وعلا يوم القيامة. فأنت لما تعمل لده أعظم ضريح يطوفون حوله ويتمسحون به ويدعونه ويدعون له، مش كده بس، ده في كتاب نزل في لبنان انا كنت اظهرته اللي هو مسمينه مقتل عمر، للاسف قدبين كلام والله الذي لا اله الا هو يبين لنا ان اي غبي يقول بيننا تقرب بين الشيعة. الكتاب لسه طلعت العام، انا اظهرته على قناة الرحمة. الكتاب يا استاذ اشرف يقول لك ده فرحة بقتل الطاغوت، بقتل يستفل عظيم رأس الكفر، بقتل كذا، هذا يوم عيدنا، وان النبي قال هو يوم عيدكم للحسن حسين لما يقتل هذا الكافر على عمر، كلام خطير جدا، ونسب الايمان والولاية لابي لؤلؤ المجوسي ان هو قتل، وقال لك ده كان متفق مع علي بن ابي طالب ومع فلان انه يقتله لان ده كان طاغوت الامة وفرعون، كلام اعوذ بالله اجرام. عشان يقول لك تقرب مع هؤلاء او ندرس مذهب هؤلاء ده مجرمين ما عندهم ذرة من دين الله جل وعلا. المهم خلاص المسألة، مش بكلم على عوامهم، عوامهم لا أكفرهم، عوامهم جهال بسطاء لا أكفرهم لبس عليهم، أما من اعتقد منهم هذا الاعتقاد ومن كان من سادتهم فهو كفار بقول أئمتنا إجماع. خلاص المسألة إن إذا كان هؤلاء يتبركون بقبر أبي الأولى المجوسي وله مزار تشد إليه الرحال من كفة الأخطار، يبقى كلم عن القمة أقول لك إيه، تعال معايا. أنا كنت ولا خطبة الجمعة الماضية أنا كنت عاملها بعنوان بل هو مذهب الكفر على مذهب إثنى عشري إنه يدرس في مصر، قلت لا 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 أنصح الكبار عندنا لأن نحسن الظن فيهم وننبه أبائنا اللي عايزين يطلبوا كده واللي بينالوا كده إن ما أنتوش واخدين بالكم، ده مذهب كفر من شعر إلى ظفر، ادرسوا المذهب تجدوه لا يتفق معنا لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة ولا في قرآن ولا في أي شيء، ولا حتى في النكاح ولا في أي أمور، حتى يا أستاذ حتى في الأمور الفقهية. يعني أول حاجة في الأمور الفقهية يقول لك إيه، وأنما الاستنجاء من المحلين، ما الاستنجاء من البول والبراز طاهر، يعني فضلات الاستغفار أنا مش عارف أركزها على الشاشة، وإلا تلاقي واحد يصبح يقول لك الشيخ الزغبي كذا، الشيخ الزغبي من نسبة الدفع
وحشك يا شيخنا.
المهم خلي بالك يعني أثر البول والبراز عندهم طاهر مش كده بس. النقطة الثانية ودي أخطر نقطة بقى، أن صلاة الجنازة تصح للجنوب، يعني واحد من جمع زوجته أو محتلم ليه أقول فلان مات وصلي عليه صلاة الجنازة ما يجرش حاجة يلبس ولبس الله أكبر ويصلي، لو قعدت عيب لك الحين مش هنتهي أصلا.
تمام
خلاص المسألة،
عشان كده قلت حضرتك أنت حضرتك أفضت في حتى لو تكون فتنة يعني والناس كلها طبعا لا لا لكن إحنا بنعرج علشان نربط بس
أنا أجيب لك أدلتهم على أساس الناس ما يقولوش إن أنا بتكلم عنهم، لا نجيب الأدلة بتاعتهم. أول دليل يقول لك عن علي طبعا رضي الله عنه أرضاه، وعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي هو زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، علي هو والد يعني سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين، علي والذي حمل الراية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أطيان الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله لآخره، عشان ما قالونش كلمة عندنا. قال لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فوقفت على قبره صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر يعني بعد ما النبي اتدفن وخلاص. يعني كلمة رمس دي يعني لها أصل عند العرب، يعني زي ما يقول إيه هذا الذي قال لأهلي إذا أنا مت فأعمقوا لي الحفر، قال وفي الرمس البعيد فغيبوا. رمس التراب. شوف هنا لما سوى عليه التراب واخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها، جابت التراب بتاعه حطته على عينيه، وبكت وأنشأت تقول ماذا علي من شم تربة أحمد ألا يشم. المهم خلاص الكلام نقول الرواية دي ولك رواية ثبتة ويا صحيح عند القوم، القوم اللي احنا يعني عند العامة لو ما احنا بين العامة وهم القصة
هم المتخصصين طبعا.
الله يدركوا يا أولاد. المهم شوف يا سيد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله معقبا على إمام الأمة في الحديث صاحب ذل الاعتدال إمام المحدثين، قال الإمام الذهبي رحمه عن هذه الرواية هذا مما ينسب إلى فاطمة ولم يصح عنها، يعني مكذوب، هذا مكذوب، إن كانوا بيسألونا بنعرفهم، هذا مكذوب على فاطمة، فاطمة عاقلة رضي الله عنها وارضاها، وهي بنت النبي، وهي التي تربت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سير أعلام النبلاء 234 عايز يرجع 234. قال شيخ الأحناف الملعر قاري رحمه الله وما ينسب إلى فاطمة يعني كذبا وبهتانا في مرقاة المفتاح 17243. كذا قال ابن سيد الناس عيون الأثر في سيرة خير البشر 2434، وهذه إشارة واضحة منهم إلى أن هذه الرواية المتضمنة لهذين البيتين اللي كنت بقول لك يعني نعرض عليهم لم تثبت، مش بس بنقول إنها ضعيفة، لم تثبت، ما حصلتش أصلا معايا أشرف.
تمام، وبالتالي هنا احنا بنقول تاني ان احنا لم يثبت ان السيدة فاطمة تكحلت او وضعت ترابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على عينيها.
عشان
بس من
محمد زغلول هيتناول الادله اللي بيقولها الشيعه ان شاء الله نفندها ان شاء الله تعالى.
طيب يا سيدي، طبعا لو قعدت اجيب لك حتى الانقطاع اللي في الروايه واشتغلت لك الحديث مش هنتهي، فلذلك انا بعدي بسرعه جدا عشان اجيب لك ايه اجابه القوم. طيب يا سيدي، نهى العلماء عن مسوى تقبيل قضاء القبور اللي حتى لو قبور الانبياء، خلي بالك من دي مهمه جدا لأن هذا من عادة اليهود والنصارى، مرسد ذراعي كمان من عادة اليهود والنصارى، من حديث من طريق عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين إيه مسجد لآخره. قال الحافظ رحمه الله وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره، فلذلك فعل من مضى، ذكر يعني فعل إيه اللي هم مضوا، فلعن اليهود والنصارى على ذمه لفعلهم هذا. ولذلك عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر النبي. علي بن الحسين عارف له مين؟ زين العابدين، زين اللي هم بيقولوا عليه السجاد، وفعلا كان تقيا ورعا صواما قواما. لو رجعت إلى ترجمة في سير أعلام النبلاء مثل الإمام الذهبي ترى شخصية عجيبة جدا، كان طاهرا وكان يثني على أبي بكر وعلى عمر ثناء عظيما. المهم شاف راجل بيجي عند فرجة عند قبر النبي فتحة كده يشوف منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل كل شويه بيجي ويبص فرحان عشان يستبارك ويعمل كده، بيشوف بقى واحد من آل البيت هو اللي بعلم اهو اهو فيصل بيننا وبينكم اهو اهو علي زين العابدين. قام عامل ايه؟ قام مسك الرجل دي وقام قايل له ايه؟ الا احدثكم حديثا سمعته من ابي اللي هو الحسين عن جدي علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. سواء هنا ولا كنت في أي بعضه في أي مكان. طبعا قال السخاوي حديث حسن ويقول بلعف صراع الحبيب الشافعي صفحة 228 تاريخ الكبير 2-3-89 صنف لعبد الرزاق برقم 394. أنا بعمل الحاجات دي لسبب عشان بس طلبة العلم ما حد يقولك فيه ضرة. مصنف ابن أبي شيبة 2-375. تعال معي بقى دليل ثاني عند الشيعة وأخذوا عندنا للأسف بعض الناس اللي غالوا في طرقية عن أبي الدرداء قال إن بلالا ده على فكرة يعتبر دليل الطرقيين عندنا مش دليلهم في الأصل لكن هم تابعوا الطرقيين وصاروا شيء واحد.
هو الالتحام بالذات السنوات الأخيرة في التحام شديد. حضرتك احنا لسه كنا في الحلقة الماضية ذكرنا ان احنا من شهر كان هناك يعني عمل مورد لسيدنا علي في مصر هنا. احنا طبعا الامور جميلة يعني.
والله يا اخي اسأل الله ان يعد الامة يعني مجدها ودينها ويطهرها من العالم دي.
امين يا رب.
عن ابي الدرداء قال ان بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من هذه الجفوة يا بلال؟ بلال نايم شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورم هذه الجفوة يا بلال بعد موت النبي فترة وراح بالسعاد. أما أنا لك أن تزورني يا بلال؟ أنا عايش الأول ما تزورني يا بلال. فانتبه حزينا وجلا يعني خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، يعني يبكي عند قبر ويمرغ الوجه على القبر الشريف. فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما فعلى معه. الحديث لك أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 737 برقم 493 عام 16. ابن الأثير أيضا ذكروا في أوز الغابة 1244 برقم 493. مقدس في تهذيب الكمال 489 الرقم العام 782 وغيرهم طبعا تعرض عليهم. الراوي هنا أبو الدرداء، المحدث محمد بن عبد الهادي، الصفحة رقم 382. الحديث حكمه يا أشرف من أسأل بعض كده غريب منكر، غريب منكر وإسناده مجهول وفيه انقطاع، يعني فيش أسوأ من كده بقى على الإطلاق. درش تقول ابن عديس
أخذ كل الأحكام
خلي بالك. إنما الحديث صحيح إيه؟ لا في حديث صحيح بلال بقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال، أما أنا لك أن تزورني بس. دي فين؟ ذكروا إمام الشوكان في نيل الأوطان 580 وإسناد الحديث نحكم عليه بأنه جيد
والباقي كله
زوده ده فيلم هندي معمول
بس الفيلم الهندي يزعل كده
منه والله العظيم زوده. جيب لك حاجة تانية
السنة الثالثة يعني.
طيب
سنة الثالثة الشيعة
بقول لك عن علي قال رضي الله عنه وارضاه قدم علينا أعربي بعدما دفن رسول الله بثلاثة أيام، ثم برضو الطرقين يعني مش دادلهم لوحدهم ده وفقدهم الطرقين عندنا يعني بعد النبي ما دفن ثلاثة أيام جلنا أعرابي بيسأل عن النبي منه ما فرمى بنفسه على قبر النبي، يعني الحديث كان جاي وقاعدين جنب القبر قالوا له متأم ناطط على طول قفز على طول يعني الحكاية جاهزة مستوية تماما وحفى من ترابه على رأسه حتى تراب القبر يعني ده القبر يا رجل فوق غرفة عائشة حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني هتنتهك الحرمة وتخش على عائشة أم المؤمنين وتقوم جايب كده وتحط ده الكلام ده ازاي ده في غرفة عائشة يعني حتى اللي ألف الحديث مش عارف يألفه صح ودي أم المؤمنين الطاهرة المبراءة. طيب تعال وحث من ترابي على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا. على فكرة اللي ألف الحديث ده كان فاكر النبي مدفون في البقيع ولا حتة بعيدة وهو أي قال لك قال واحد هناك
جنب بعض
وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك وكان فيما أنزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي وفي القبر فنودي من القبر قال غفر لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي ضحك وأمي بك يعني النبي قال له من جوه القبر روح وصاحي مستيقظ قدام الصحابة زي ما هو إيه غفر لك. ده النبي نفسه بيقول لفاطمة يا فاطمة عملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا فإني لا أغني عنك من الله شيئا. النبي بيقول اعملوا فإنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت رفقه حتى أنا إلا إيه تغمرا له رحمة. يوم النبي يدي كده صفوك من داخل القبر ولا غفر لك حاشا للنبي المقدم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا. لا ولذلك اسمع ما بقى حديث لك أخرج عسقلاني في المواهب اللدنية 4583 حمزة الملك في مشارق النوار 121 سمودي في وفاء الوفاء 4399 وغيرهم. شوف يا سيدي العلامة محمد بشير رحمه الله حدث الهند عقب على هذا في سنة الإنسان قال هذا الخبر ضعيف جدا. قلت بل هو موضوع يعني شتان ما بين الضعيف جدا وهو موضوع. لا الخبر ده رتبته أنه موضوع موضوع لأنه شتان ما بين أن أقول ضعيف يا بطل ضعيف جدا وأنه موضوع لا موضوع مكذوب بالكلية ليس له أصل ثابت على الإطلاق. ولذلك هؤلاء الذين أتوا به واستدلوا به لم يجدوا أبدا أبدا مزعة من ضرة إسناد حتى يمسكون به. ولذلك
إحنا شيخنا لازلنا بنتكلم حتى يعني إحنا بنتكلم في منطقة الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث اللي ضعيفة جدا اللي بتكلم عن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأثاره أو بطرق. يعني حتى لم نصل حتى لمرحلة إن إحنا نتحدث عن الصالحين ونتحدث عن
لا عشان كلام تكلمنا عن التبرك بذات النبي
أي. لا انا بتكلم عن الاحاديث اللي حضرتك بتتكلم عنها الان الاحاديث اللي بتكلم عنها الضعيفه والموضوع
الشيعة والطرقيين في ايه لا في التشفع.
أي.
في التشفع بهؤلاء بعد موتهم وعند رسول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني اقصد احنا لم نصل حتى, يعني احنا الذين في منطقه النبي صلى الله عليه وسلم لم نصل حتى للايه, للائمه.
شوف يا سيدي, قال ان هذا الخبر منكر موضوع. الاصل هو منكر موضوع واثر مختلق مصنوع. ده الكلام الصحيح اللي في بقى نقوله بقى. لا يصبح اعتماد عليه ولا يحصل المصير اليه, واسناده ظلمات بعضها فوق بعض. ولا في بقى لما نجيب الحته اللي تلصقوها بتاع الاسناد, الهيثم جد احمد بن محمد بن هيثم اللي هو ابن عدي الطائي, خدت بالك زي متروك كذاب. وقال بعضهم مجهول وصواب انه متروك كذاب. ولذلك هذا لما يقال فيه متروك كذاب الرواية يحكم عليها بالوضع الأشرف بغض النظر عن كلام بابن حبان
وانتهى الكلام فيها.
شوف الإمام الذهبي إمام المحدثين قال إيه, قال في ترجمة الهيثم بن عدي اللي هو روي الروادي الطائي, قال أبو عبد الرحمن كذا ثم الكوفي قال البخاري ليس بثقة, كان يكذب يعني كذاب. يبقى الأصل أنه إيه كذاب اللي روينا الروادي. قال يعقوب المهم إلى آخره. وعن يحيى
والكذاب لا نقف عند كلامه,
بل حديثه مطروح.
تمام لا نقف
عنده. عن يحيى قال ليس بثقة, كان يكذب. مش بقول ليس بثقة ويسكت, كان يكذب يعقب. وقال أبو داود كذاب. وقال النسائي وغيره متروك الحديث. يبقى بالله عليك أخذ رواية زي دي وأقول إن أنا بحطها في كتب
وتشفع به.
طب اسمع دي بقى, يقول مركز الأبحاث العقائدية الشيعي أهل وسهل بني. وأما بالنسبة إلى طلب الحوائج منهم عليهم السلام اللي هم الأئمة, وأنا قلتها في خطبة الجمعة الماضية نقلتها من أكثر من مرجع منهم برقم الصفحة والطبعة والجزء, وقلت أنهم قالوا إذا أردت من السيد شيئا يعني أو من الإمام شيئا فاكتب ورقة ثم حرزها ثم اذهب إلى ضريحه ثم ألقاه وقل يا سيد, يا الإمام اللي فايع يعني يا سيد أجب لي في كيف وفعل لي كيف وفعل, يعني يدعوه من دون الله جل وعلا, وأنه يطلب منه. ده ذكرني تماما يعني بالأمر اللي حصل. الراجل اللي كان رايح قبر البدوي وبعدين زوجته عندها عسر ولاده, يا بدوي ولد مراتي يا تعبان يجي لنزيف فعندنا دول القيصري, نقعد يبكي يبكي وأم خارج. جي واحد تاني بقى, يا بدوي ابني داخل الامتحان الوقت, الوقت صهائط وبليد ضاع هيضيع الحق. قام واحد قال له بقول لك ايه عايز ايه, قال له استاذ بلو نجحني, قال له وراح مع واحد يولد مراته وزمنه كان استاذ بلو مين هي دي. المهم قال لك ارميها وقول له يا سيد اعمل لي كده, اعمل لك من انا داهيه يعمل لك ايه يا اخي. ايه واحده يا استاذ اشرف, ربنا يقول ايه بقى دي الفيصل بيننا وبينهم. وعلى فكره احنا مش نقول كلام نكايه فيهم, بالعكس نسال والله اسال الله لهم الهدايه والجنه كمان. شو بقول ايه, ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, روح ادعوا عند قبر دول ليل ونهار وربنا اللي بيقوله انك لا تسمع الموت. هنا بقى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, شوف اللي جاي, ولو سمعوا ما استجابوا لكم. مش كده بس, ويوم القيامه يكفرون بشرككم اي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. شفت المصيبه قد ايه. ولذلك يقول لك مدد, مدد يا حسين, مدد يا حسين رضي الله عنه, ده سيد شباب أهل الجنة. بس مدد مين؟ هو لا يملك, بدليل لو كان الحسين يملك مددا لنفعه المدد لما انهالت الرماح على جسده الطاهر ونزلت السيوف على رأسه وقطعت رأسه الطاهر الشريف وفعلوا به الأفعيل, كان يبقى له مدد. مو لازم أفكر يعني أنا واقف مزنوق وقالوا مدد, أما الحسين كان في كرب أشد وفتاء عظيم جدا لقي به الشهادة. معايا ولا مش معايا؟ يعني الإنسان يعني شوية قالوا عقل. تعال شوف الجماعة بتوع مركز الأبحاث العقائدية الشيعي ده. يعني النهاردة يجي لكم اجتماع على بتاع رسالة بغرب الله الوقت آلاف, تلاقي لعنة علينا وعلى اللي جابونا وتهجيرات في الجهد. وأما بالنسبة إلى طلب الحوائج منهم عليهم السلام اللي هم الأئمة يعني, فإنما هي في الحقيقة أن الشيعة تطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى ليقضيها لهم بحق صاحب القبر ومنزلته من الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة, نعبد ربنا بس أمدوا بوصلونا المهم, أو طلب الحاجة شوف من صاحب القبر, يعني بطلب من الميت ده ليطلبها هو من الله سبحانه وتعالى. يعني أروح للميت اللي ميت ده وأقول له أنا عايز كذا اعمل لي كذا, هي أمه موصلها ربنا. ده ميت, ده أبو بكر قالها, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قضية منتهي, ده محمد هو أفضل البشر سيد البشر سيد الثقلين. تعال معي هنا بقى, بقول لك يطلبها هو من الله سبحانه, فإن عقيدتنا لهم عقيدة أن النبي والأئمة كما كانوا يدعون لشيعتهم في حياتهم ويحيطونهم بهم علما فكذلك بعد وفاتهم شغالين. عارف دي كان فيه اثنين نصابين وكانوا محافظة معانا مش هذكرها يعني صار مكتوبها في كتاب يعني تاريخي. وبعدين كانت الأمور زنقت عليهم قوي في قبل الستينات. قاموا بنين ضريح في الطريق كده بين المحافظة دي وبين المحافظة ثانية وقاموا كاتبين عليه سيدي أبي طرطوش اللي بيبرق العيون في البطون كان يتعرف ليه. وقعدوا الاثنين بقى حاطين الواحد بيقولوا ما يصليش، الواحد منهم قاعد ما بيسكتش، الواحد منهم عمره ما كان طاهر، الناس صابين اصلا ودجالين وبتوع شرك بيدعوا لشرك. وقعدوا الناس تعدي كله يقول له دي مين دي؟ يقول له سيدي فلان المنسب الى سيدنا العدنان الى تعرف عندنا ناس يعني دكتوراه في الكلام ده. المهم الناس تدي واحد منهم اشتاق لمراته واولاده. انا بقول لك ايه خليك امين سيبك هنا تجمع وانا رأسم. هم اسبوع بس ها رجع بعد اسبوع قال له لما كان قال له ولا مني والله والله العظيم كنت بتعمل احنا كنا بنلم في يوم كذا
انا لسه سيدي
يا سيدي ابو طرطوش قال له ده احنا بنلم سوا يا بصي والله العظيم
شيخنا احنا طبعا احنا للاسف وقت حلقتنا لكن احنا ما يعني ما قدرناش نوصل لمنطقه الربط. هل نقدر ناخد جملتين نربط بيهم ونعد مشاهدينا في الحلقه القادمه ان احنا نكمل
ناخد بس الفترة يوم رضا
بتاعت طب اسمع سيدي سؤال رقم 72 منشور على موقع شبكة الصراك في الطريق إلى الله باب مسائل متنوعة فتاوى السيد السيستاني. سؤال حكم التبرك بشعلة النار من المباخر التي توضع أثناء المواليد للأئمة الأطهار شعلة اللي بحط لها كده في المورد بتاعهم يعني وكده شوية البخار اللي بخرجوا منها دي فتلك التبرك بشوية البخار دول
احنا بنرجع للنار كده هنرجع للمجوس يعني
هي رجعتها نار هي رجعتها نار فقول له الفتوى لا بأس به رجاء. عاد فكرني مين وجات على القناة اللي مش اسمها كذا ده ظلمات السيد بتاعهم اقصدش حد ومذكرش اسماء والهيئات بالبيت تقول له انا واحد اتجوزني ساعتين متعة الازي قلت طيب احنا انتهينا ساعتين هو مكث معايا ثلاث ساعات يعني في الامر بتاعهم دي بيقولوا عايز زواج وزنا وما رضاش يديني الساعه زياده
الفرق
هل يا سيد انا ماجوره الماجوره ماجوره ماجوره هي دي زي دي بالظبط شوف انا مش قصد السخريه بالكلام دي ولكن انا عايز اربط حاجه في التشفع في طبعا ابدا بدون اعتراء على اي حد على اطلاق لكن بين المقرر بينهم وبين من سبقنا من اهل الكتاب شفع عند النصارى شفع بالقديسين شفع بالعذراء. شوف يا سيدي موسوعه الخادم القبطي انها تقر وتؤكد ان الكاثوليك يعبرون مريم كتاب موسوعه الخادم القبطي الجزء الثاني الف لاهوت مقارن 89 90 رقم ايداع معروف 13595 على 98. الكنيسة الكاثوليكية تؤلي لعذراء مريم وتقول أنها صعدت حية إلى السماء وتصنع لها التماثيل في كنيستكم وما يصلون للعذراء مريم ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له المجد. المهم خلاصة المسألة اللي عايز أقولها الربط بقى زي ما هنا بيجعلوها كده ويتشفعون بها وإن هي حق لها أن يسجد لها رب الأرباب اللي هي دي يقصد هو المسيح يعني إلى آخره. شوف الوجه المقارنة هنا تماما بتمام أهو شوف أنا أقوله الكتاب عشان محمد اهو العذراء مريم حياه رموزها القبه فضائلها تكريمه الانبا غريغوريوس لا عاوز حد بس يظن ان انا ابدا بنحترم كل الناس. شوف يا سيدي الصفحه 110 يقول لك ايه اجل انه شرف لا يعظم شرف ان تستحق العذراء ان يخضع لها رب السماوات والارض معايا كده ولذلك هم يعبدونها هم الطائفة اللي ذكرتها يسجدون لها يتشفعون بها إلى آخره. وهنا في ميامر السيدة العذراء مريم أهو كتابهم يعني افتعنا عنها برضو بكل احترام للناس كلها مبنينها صفحة 102 يا عزاء المحزونين يا فرح الباكين التفتي بعينيك المرحومتين إلي أنا عبدك الخاطئ المسكين يتشفع بها إن يلي تغفره إلى آخره. طبعا مكتب الدير السريان العامر الاعداد المتنيح القمص سمعان السرياني مراجع تقديم نفط الانبا متاوس اسكو فور اس دير السرياني العامر خلصت المساله عشان ما كثير عايز اقول بينهم وبين دول شبه فان دول قالوا ايه قالوا علي هو الله. وعلى فكره لو عايز اجيب لك الحلقه القادمه المراجع بتاعتهم الاصليه قل بان علي هو الاله ولذلك لما وقف كبير من شبه وقال بك نمطر بك نحيا انت دابه الارض الى اخره يعني والعلم له ذكر علي كان يقتله إلى آخره ونفاه إلى المدائن. خلاصة المسألة أنا عندي عدة قصائد يقولون فيها أن علي هو الإله وأنه روح الإله. ولذلك لما قالوا لابن سبأ قتل زيت الإله قال وما قتلوه وما صلبوا ولو أتيتموني برأسه مع 70 من الشهود العدود قلت وما قتلوه وما صلبوا. ولذلك
بنفس النص
ولذلكم يتشفعون بالحسين يسألونه قضاء الحوائج إلى آخره يتشبهون مع السابقين لنا تماما بتمام. أما أهل السنة والجماعة فهم على نور الكتاب وصحيح السنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا مشاهدينا الكرام وقت حلقتنا انتهى ولسه موضوعنا مفتوح. الحلقة نقول للأسبوع بعد القادم حضرتك على سفر الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع بعد القادم بإذن الله نتواصل مع شيخنا الشيخ محمد الزغبي لنستكمل ما تبقى في هذا الجزء من نقاشنا والتبرك والتشفع. وإن شاء الله بإذن الله نلقاكم بعد أسبوعين بإذن الله. شكرا لكم ونذكركم مرة أخرى بسؤال حلقتنا في هذه المسابقة: إلى أي مدى توجد علاقة بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية؟ هل هي علاقة قوية أم علاقة ضعيفة أم لا توجد علاقة؟ الإجابة على رسالة SMS والجواز كما أشار شيخنا مجموعة كتبه القيمة وأيضا فتح الباري وصحيح مسلم وكتب السنة. نشكركم ونشكر أيضا الأستاذ محمد حمدي. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لفضلتك يا شيخنا.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك ونلقاكم بإذن الله بعد أسبوعين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة قد تجلت في علاها.